بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى، والآن مع المجلس الأول بعد المئة من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الثلاثاء الثاني من شعبان سنة 23 و400 من الهجرة، من أكتوبر سنة 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
فما زلنا باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ومن عبده ورسوله،
أما بعد، فما زلنا ندرس باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء من صحيح الإمام البخاري من كتاب الوضوء، حيث قال البخاري رحمه الله: باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. وقال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد: لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم: ولا بأس بتجارة العاج. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال: حدثني مالك خال إسماعيل وابن عم أبيه، مالك بن أنس ابن مالك إمام دار الهجرة، عن ابن شهاب وهو الزهري رحمه الله إمام أهل الحديث والسنة في زمانه الحافظ الفقيه، عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أحد الفقهاء السبعة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن ابن عباس الحبر البحري الفقيه رضي الله عنه وعن أبيه، عن ميمونة خالة ابن عباس وأم المؤمنين وزوج رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن فأرة سقطت في سم سئل عن فأرة سقطت في تمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه أو فاطرحوه وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. أي لم يفتي صلى الله عليه وسلم بإلقاء السمن كله ولا منع من أكله، وإنما أفتاهم بأن يخرجوا هذه الفأرة الميتة في السمن، لأنها معروف أن الفأرة إن سقطت في السمن ماتت، وإذا ماتت أصبحت نجسة. فهل يلقى هذا السمن كله أم يستنفع أو ينتفع ببعضه دون بعض أم ينتفع به كله؟ قال ألقوها، أخرجوا هذه الفأرة وألقوها وما حولها من السمن فاطرحوه وكلوا، أخرجوا هذه النجاسة وما حولها من السمن ألقوه كذلك وكلوا بقية هذا السمن. ثم قال حدثنا طيب حدثنا أفادنا الحافظ هنا أن عند النسائي زيادة في روايته، قال قوله سقطت في سمن زاد النسائي من رواية عبد الرحمن بن مهدي عن مالك في سمن جامد، يعني في رواية النسائي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن مالك قيد القصة بأن السمن كان جامدا وليس سائلا ليس ذائبا، يعني بعبارتنا الدارجة ما كانش سمن سائح، كان سمن جامد، ولذلك قال ألقوها وما حولها فاطرحوه، لأن طبعا حقيقة أنا في نظري والله تعالى أعلم أنه حتى لو لم يرد هذا اللفظ المقيد فإنه قد يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم وما حولها، لأن السمن إذا كان سائلا لا يمكن التحكم فيما حول هذه الفأرة، كيف سنخرج هذه الفأرة وما حولها من السمن وهو ذائب؟ بمجرد أن نحاول رفع هذه الفأرة فإن الذي سيحصل أن هذا السمن سيتقلب كله في بعض، فكيف يمكن التحكم فيما حولها إلا إذا كان جامدا؟ فأنا يعني يغلب على ظني وفهمي وعلمي أن السمن كان جامدا حتى وإن لم يرد لفظ مقيد لهذا في الروايات الواردة، لأن أيضا مسألة ثبوت اللفظة وعدم ثبوتها هذا أمر يعني قد يختلف فيه نظر العلماء المحدثين، فمنهم من قد يقول اللفظة ثابتة، منهم من يقول اللفظة غير ثابتة، محفوظة غير محفوظة، لكن في الحقيقة قوله صلى الله عليه وسلم وما حولها لا يتصور هذا اللفظ إلا مع سمن جامد، أما السمن الذائب فلا يمكن التحكم أصلا فيما حولها، بل بمجرد محاولة إخراج الفأرة فإن ما حولها سيذهب فيما ليس حولها، ولا يمكن تحديد من أي جزء من السمن الذي كان حولها وأي جزء الذي لم يكن حولها. فحقيقة أرى أن قول بعض العلماء بأنه لا فرق بين السمن الجامد والسمن الذائب، بل يخرج منهما الفأرة وما حولها، أرى أن هذا الفهم فهم غير صحيح، وأن التحكم فيما حول الفأرة في السمن غير الجامد لا يمكن في الحقيقة في النظر الصحيح أو في صريح المعقول كما يقال، لا يمكن تصور ذلك إلا مع تكلف شديد يستحيل تحقيقه في الواقع، يستحيل تحقيقه في الواقع، وديننا لا يعرف مثل هذا التكلف. فقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال نهينا عن التكلف. يعني واحد يقول لا، الواحد يأتي مثلا يعني كبشة أو ملعقة ويحاول أن ينزلها بالراحة جدا حتى يصل إلى مكان الفأرة، ثم يحاول أن يلتقط هذه الفأرة، وبالتالي ستخرج الفأرة وما حولها من السمن، ثم يرفعها ببطء ويعني برفق حتى يستطيع أن يخرجها دون أن يحرك السمن. بالله عليكم، أمثل هذا يتصور أن يفتي به رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن. مثل هذا التكلف لا يمكن أن يكون من الدين بحال من الأحوال. وقد قال الله سبحانه وتعالى وما أنا من المتكلفين كما في كتابه الكريم. وكذلك كما سمعتم صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال نهينا عن التكلف. وقول الصحابي أمرنا ونهينا معروف عند حفاظ الحديث أنه يعتبر مرفوعا عن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم كما يقتضيه التحقيق العلمي. فإن الصحابة لا آمر لهم ولا ناهي في عرفهم إلا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا معن هو ابن عيسى القزاز، والقزاز نسبة إلى القز وليس إلى الزجاج، يعني الزجاج النسبة إليه زجاج، يعني الذي يعمل في صناعة الزجاج يقال له زجاج، لكن القزاز ليس إلى القزاز الذي نحن، القزاز هو الذي يعمل في القز وهو الحرير كما نقول نحن دودة القز، نعم، فالقزاز الذي يعمل في الحرير قز. قال طيب، قال حدثنا مالك وهو ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة الحديث، لكن نزل البخاري فيه طبقة حيث وصل إلى مالك في السند الأول بواسطة إسماعيل فقط شيخه، ووصل إلى مالك في الثاني بواسطة شيخ يعني راويين شيخه ابن المديني وشيخ ابن المديني القزاز، فوصل إلى مالك بواسطة رجلين، أما في الأول فوصل إلى مالك بواسطة رجل واحد، فنزل فيه البخاري نزولا نسبيا. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، وأفاد الحافظ في شرحه على الطريق الأولى أن السائلة هي ميمونة، حيث قال والسائل عن ذلك هي ميمونة، ووقع في رواية يحيى القطان وجويرية عن مالك في هذا الحديث أن ميمونة قطني وغيره، فأم المؤمنين ميمونة هي التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال طيب سئل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن فأرة سقطت في ثمن فقال خذوها وما حولها فاطرحوه. قال معن حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة. طيب يقول الحافظ هنا قوله خذوها وما حولها فاطرحوه، أي الجميع وكل الباقي، اطرحوه أي الفأرة وما حولها وكلوا الباقي كما دلت عليه الرواية الأولى. ثم تكلم الحافظ ابن حجر على تقييد بعض الروايات بأنه جامد، وكذلك على الحديث على قول معن في آخر هذا الحديث: حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة. فللحافظ بحث حديثي جيد، حيث قال: قوله قال معن هو قول علي بن عبد الله فهو متصل، وأبعد من قال إنه معلق، يعني هو من رواية ابن المديني عن معن، ليس قولا لمعن أورده البخاري معلقا عن معن، وإنما بنفس الإسناد السابق. قال: وإنما أورد البخاري كلام معن وساق حديثه بنزول بالنسبة للإسناد الذي قبله، كما قلنا هو نزول نسبي، مع موافقته له في السياق للإشارة إلى الاختلاف على مالك في إسناده، فرواه أصحاب الموطأ عنه واختلف، فمنهم من ذكره عنه هكذا كيحيى بن يحيى وغيره، ومنهم من لم يذكر فيه ميمونته كالقعنبي وغيره، ومنهم من لم يذكر فيه ابن عباس كأشهب وغيره، ومنهم من لم يذكر فيه ابن عباس ولا ميمونة كيحيى بن بكير وأبي مصعب، ولم يذكر أحد منهم لفظة جامد إلا عبد الرحمن بن مهدي، وكذا ذكرها أبو داود الطيالسي في مسنده عن سفيان بن عيينة عن ابن شهاب، ورواه الحميدي والحفاظ من أصحاب ابن عيينة بدونها، وجودوا إسناده فذكروا فيه ابن عباس وميمونة وهو الصحيح، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب مجودا، وله فيه عن ابن شهاب إسناد آخر عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ولفظه: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الفأرة تقع في السمن فقال: إذا كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال في رواية معمر هذه هي خطأ، قال ابن أبي حاتم عن أبيه قال ابن أبي حاتم عن أبيه إنها وهم، وأشار الترمذي إلى أنها شاذة. وقد استشكل ابن التين إيراد البخاري كلام معن هذا مع كونه غير مخالف لرواية إسماعيل، وأجيب بأن مراده أن إسماعيل لم ينفرد بتجويد إسناده، وظهر لي وجه آخر وهو أن رواية معن المذكورة وقعت خارج الموطأ هكذا، قد رواها في الموطأ فلم يذكر ابن عباس ولا ميمونة، كذا أخرجه الإسماعيلي وغيره من طريقه، فأشار المصنف إلى أن هذا الاختلاف لا يضر، لأن مالكا كان يصله تارة ويرسله تارة، ورواية الوصل عنه مقدمة، قد سمعه منه معن بن عيسى مرارا وتابعه غيره من الحفاظ، والله أعلم. طيب، إذن من الناحية الحديثية يرجح الحافظ ابن حجر أن رواية جامد غير ابن عباس عن ميمونة، وأن المحفوظ فيه بدون لفظة جامد، لكن ذكر ابن عباس وميمونة محفوظ، وإن لم يذكره بعض من ولم يذكرهما بعض من رواه، فبين أنه محفوظ، وأن مالكا رحمه الله كان يرويه تارة هكذا وتارة هكذا، بدليل أنه في الموطأ بدون ذكرهما، وأنه مروي عنه بذكرهما كذلك عن حفاظ أصحابه، فرجح الحافظ أنه محفوظ عن مالك بذكر مجودا بذكر ابن عباس عن ميمونة. ثم انتقل الحافظ رحمه الله إلى الكلام عن المسألة فقهيا كما يقال، فقال فائدة: أخذ الجمهور بحديث معمر الدال على التفرقة بين الجامد والذائب، ونقل ابن عبد البر، وهذا الحديث كما سمعتم قد خطأه كثير من الحفاظ، فالصحيح ضعفه، الراجح ضعف هذا الحديث من الناحية الحديثية، أما من الناحية الفقهية فيبقى البحث. فائدة: أخذ الجمهور بحديث معمر الدال على التفرقة بين الجامد والذائب، ونقل ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه إذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه، وأما المائع فاختلفوا فيه، فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقاة النجاسة، وخالف فريق منهم الزهري والأوزاعي، وسيأتي إيضاح ذلك في كتاب الذبائح. وكذلك مسألة الانتفاع بالدهن النجس أو المتنجس إن شاء الله تعالى، يعني أجل الحافظ البحث في مسألة النجاسة إلى غير هذا الموضع، فأحالنا على كتاب الذبائح. قال ابن المنير: مناسبة حديث السمن للآثار التي قبله اختيار المصنف أن المعتبر في التنجيس تغير الصفات، فلما كان ريش الميتة لا يتغير بتغيرها بالموت وكذا عظمها، فكذلك السمن البعيد عن موقع الميتة إذ لم يتغير، واقتضى ذلك أن الماء إذا لاقته النجاسة ولم يتغير أنه لا يتنجس. كلام ابن المنير هذا كلام جيد، وقد يكون فعلا كما فهم عن البخاري رحمه الله أنه يميل إلى هذا القول، أن العبرة في التنجيس هي بتغير الصفات، ولا شك أنه أقوى الأقوال، لأن كل الأقوال التي هي بخلاف هذا لا تخلو من إشكال، أما هذا القول فهو المعتبر، وفي الحقيقة كما يتفق مع صحيح المنقول فإنه يوافق تماما صريح المعقول. وهذا القول قول من الناحية العملية صحته تظهر مما يترتب على ذلك من اليسر والسهولة في الحياة العملية، يعني إن أنت قلت بخلاف هذا القول سيترتب عليه في حياتك العملية تكلف وصعاب ومشاق لا يمكن أن تكون أبدا من شريعتنا التي عرفت بما أردده كثيرا جدا على مسامعكم من علامات الحق والصواب سهولته ويسره، ومن علامات الباطل والخطأ أيضا صعوبته وعسره. شيء يترتب عليه صعوبة وعسر لا يمكن أن يكون حقا ولا صوابا، وشيء يترتب عليه سهولة ويسر، ولكن الكلام عن الأدلة وليس عن هوى، فبعض الناس قد يذهب إلى ما هو سهل بالنسبة إليه هو أو يسير بالنسبة لهواه، لا، ليس الأمر كذلك، نحن نتكلم عن فهم النصوص وجمع النصوص، أي الخروج بفقه من مجموع النصوص لا يتعارض مع شيء من هذه النصوص، وفي نفس الوقت يترتب عليه سهولة ويسر، فهذا من علامات الحق ومن علامات الصواب، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.